الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإحرام كيفيته أن ينوي الحاج العمرة أو الحج بحسب قصده، وجوبا او استحبابا ايضا بحسب قصده، وان هذا الحج اذا كان حج تمتع او قران او افراد قربة الى الله تعالى، وان يلبي التلبيات الاربع لبيك اللهم لبيك الى اخره كما سيذكرها، وان يلبس ثوبي الاحرام. هذا هو الاحرام. الاحرام متكون من ثلاثة افعال. ذكرنا الفعل الاول الواجب وهو النية. الان ان شاء الله نذكر الفعل الثاني من افعال الاحرام. فالاحرام متكون من ثلاثة افعال. الفعل الثاني التلبيات الاربع، فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا مفرد الا بها. يقول المصنف رحمه الله ان من واجبات الاحرام، الواجب الثاني الاحرام، هو التلبيات الاربع. فلا ينعقد الاحرام، لا يصح الاحرام للذي يحج حج التمتع وللذي يحج حج الافراد الا بالتلبيات الاربع. اما الاخرس فهو ان يعقد قلبه بالتلبية، يعني يستحضر معاني التلبيات في قلبه وينويها بشكل مشدد، ثم يشير ايضا بنفس الوقت يشير بيده الى التلبيات. اشارة الاخرس هو يعرف شلون يشير بحيث يعبر عن التلبيات الاربع. هذا بالنسبة للذي يحج حج التمتع او يحج حج القران، عفوا حج الافراد، يجب عليه ان يلبي. هذا وين؟ عندما يحرم، يعني في الميقات في محل الاحرام. بالنسبة للقارن فالقارن بالخيار، القارن الذي يقرن احرامه بجمل او بقرة او شاة، هذا ان شاء ان يأتي بالتلبيات الاربع، وان شاء قلد او اشعر بدل التلبيات، يقلد او يشعر. التقليد هو ان يقلد نعلا برقبة البقرة او الشاة، والاشعار هو ان يضع علامة يشق سنام الجمل او الناقة كعلامة على انها مخصصة للحج وللذبح في منى. وعلى كل حال القارن مخير بين التلبيات وبين التقليد والاشعار، وبأيهما بدأ كان الاخر مستحبا له. اذا اشعر او قلد فالتلبيات مستحبة مواجبة، اذا اتى بالتلبيات فالاشعار والتقليد حينئذ يكون له مستحبا. اما صورة التلبيات فهو ان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. المصنف يقول وقيل يضيف الى هذه الجمل ايضا ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقيل ايضا يجب ان يقول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. لكن المصنف يقول ان الاول اظهر، وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويضيف لها ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الاظهر من الادلة. على كل حال لو عقد الحاج نية الاحرام، يعني نوى نية الاحرام، عقدها في قلبه، يعني نواها بشكل مشدد ومؤكد، ولبس ثوبي الاحرام الذي هو الواجب الثالث من واجبات الاحرام الذي سيأتي ذكره بعد قليل، لو انه نوى ولبس الثوبين لكن لم يلبي، ما اتى بالواجب الثاني وهو التلبية لبيك اللهم لبيك، وفعل ما يحل للمحرم ما لا يحل، لا يحل للمحرم فعله، فعل فعلا من محرمات الاحرام، لا يلزمه كفارة إذا كان يحج حجا حج التمتع أو حج الإفراد. واضح؟ يعني لأنه لم يكمل إحرامه، إذا فقط نوى ولبس الثوبين ولم يلبي الإحرام ما اكتمل. إذا لحد الآن ما حرم تأليه المحرمات العشرون التي سيأتي ذكرها، التي يحرم فعلها لمن؟ للمحرم. المحرم تحرم عليه عشرون فعلا، وهي من جملتها لبس المخيط، التطيب، تدهين الجسد، قتل الحشرات وما إلى ذلك. هذه المحرمات متى تحرم؟ حينما يتم الإنسان إحرامه بأن ينوي ويلبس الثوبين ويلبي. أما قبل التلبية إذا فعل واحد من هذه المحرمات فلا شيء عليه، لا يدفع كفارة، لا يحرم عليه. لحد الآن هي ما صارت حرام عليه لأن بعد ما ملبي، إذا كان يحج حج تمتع أو يحج حج مفرد. كذلك بالنسبة للقارن، كنا القارن مو واجب عليه يلبي، بإمكانه أن يلبي وإمكانه أن يشعر أو يقلد. فإذا قبل أن يلبي أو قبل أن يشعر ويقلد إذا أتى بواحد من محرمات الإحرام أيضا مو حرام عليه ولا تجب عليه الكفارة. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الإحرام نقرأه. قال الثاني التلبيات الأربع: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها، إلا بالتلبيات الأربع، وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها بالتلبيات، ويشير إلى التلبيات. والقارن بالخيار الذي يحج حج القران، هاي وضحناها المصطلحات فيما سبق، إن شاء عقد إحرامه بها بالتلبيات، إن شاء أكمل وأتم وصحح إحرامه بالتلبيات، وإن شاء قلد أو أشعر، هو بالخيار على الأظهر، هو بالخيار على الأظهر. وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا، إذا بدأ بالتقليد أو الإشعار فالتلبية مستحبة. وصورتها التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وقيل يضيف إلى ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. المصنف يقول والأول أظهر، الجملة الأولى اللي ذكرناها هي أظهر. ولو عقد نية الإحرام، أتى بالنية، أتى بالواجب الأول ولبس ثوبيه، الواجب الثالث ثوبي الإحرام لبسهم، ثم لم يلبي، لم يأتي بالواجب الثاني وهو التلبية، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله، يعني أتى بواحد من محرمات الإحرام، لم يلزمه بذلك كفارة لأن هذه المحرمات لم تصير محرمات، إذا كمل إحرامه وهو حينما لم يلبي بعده فحينئذ لم يحرم بعد، إحرامه مو كامل، لذلك هذه المحرمات بعدها مو حرام عليه، فإذا أتى بها لم يرتكب محرما ولا تجب عليه الكفارة. قال إذا كان متمتعا أو مفردا، وكذا لا تجب الكفارة لو كان قارنا نفس الشيء ولم يشعر ولم يقلد، يعني قبل الإشعار وقبل التقليد اللي هو بدل للتلبية، إذا أتى قبل ذلك بما لا يحل للمحرم لا كفارة عليه. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الإحرام وهو التلبية. أما الواجب الثالث فهو لبس ثوبي الإحرام. لبس ثوبي الإحرام واجب، فلا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة. تدري أنت بالصلاة ما يجوز للرجل أن يلبس الحرير، الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير في الصلاة، الحرير الخالص الطبيعي ما يجوز له، كذلك ثوبي الإحرام لا يجوز أن يكون من الحرير. أما المرأة ففي الصلاة يجوز لها أن تلبس ثياب الحرير، فهل في الإحرام يجوز لها أن تلبس ثياب الحرير؟ قيل نعم يجوز، لأنه في الصلاة يجوز لها أن تلبس ثياب الحرير، كذلك في الإحرام. وقيل لا يجوز، المصنف قال هو الأحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، الواجب هو ثوبين، يريد يزود لا بأس يجوز، لكن طبعا سيأتي أنه ما يجوز يكون هذه تكون هذه الثياب مخيطة، لا، وإنما تلف على الجسد لفا. ويجوز أن يبدل ثياب إحرامه، هاي الثوبين توسخن يلبس ثوبين أخرين نظيفين هم يجوز. وإذا أراد المحرم أن يطوف حول الكعبة فالأفضل أن يطوف بهذين الثوبين، الأفضل لا أنه واجب، واضح؟ إذا أراد أن يطوف هكذا طواف استحبابي للزيارة. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوب الإحرام، ما عنده ثياب إحرام، هذا الثوبين المخصوصين، وكان معه قباء، قباء كان هذا فد نوع لباس مثل الصاية يلبسوه سابقا فوق الملابس، يعني مثل قطعة قماش يلبسوها فوق الملابس. اذا ما كان معك ثوب الاحرام يجوز لك ان تلبس القباء، لكن مقلوبا تقلب بان تجعل ذيله على الكتف على الكتفين، وما وطرفه الذي يجب ان يكون على الكتفين يكون الى الاسفل بالمقلوب. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الاحرام نقرأه. قال الثالث لبس ثوبي الاحرام، وهما واجبان فلا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة وهو الحرير بالنسبة للرجل. وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء تلبس ثوبي الاحرام المصنوعين من الحرير للنساء؟ قيل نعم لجواز لبسهن له للحرير في الصلاة، وقيل لا لا يجوز وهو احوط. ويجوز ان يلبس المحرم اكثر من ثوبين، الواجب ثوبين يكثر لا بأس، وان يبدل ثياب احرامه اذا اتسخن مثلا. فاذا اراد الطواف فالافضل ان يطوف فيهما في ثوبي الاحرام، واذا لم يكن مع الانسان ثوباء الاحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بان يجعل ذيله على كتفيه وبالعكس. هذه هي واجبات الاحرام، وهذا هو معنى الاحرام. معنى الاحرام هو ان تأتي بالنية وتأتي بالتلبيات وتلبس ثوبي الاحرام، هو معنى الاحرام من الميقات. واما احكامه فمسائل الاولى لا يجوز لمن احرم ان ينشئ احراما اخر. المقصود في هذه المسألة انه لا يجوز يحرم للذي احرم اكمل افعال الاحرام، احرم للحج او للعمرة، لا يجوز له ان يأتي باحرام اخر حتى يكمل افعال الحج او العمرة التي احرم لها. فلو احرم لحج التمتع للعمرة اللي هي الجزء الاول من جزئي حج التمتع، تكون من جزئين عمرة وحج، ودخل مكة واضح واتى ببعض افعال العمرة، وصل الى التقصير اللي هو اخر فعل من افعال العمرة، قبل ان يقصر احرم مرة اخرى للحج ناسيا نسى التقصير ونزع الثياب ومرة ثانية نوى نية الحج واتى بالتلبيات ولبس ثوبي الاحرام وتوجه العرفات، لان اللي توجه العرفات ايضا لازم يجب عليه ان يأتي بالتلبيات. هذا لا شيء عليه وعمرته صحيحة لانه ترك التقصير نسيانا، واضح، مع انه ماذا انشأ احراما جديدا قبل ان يكتمل الاحرام الاول، قبل ان تكتمل افعال الاحرام الاول. الاحرام الاول فعله لاجل العمرة، قبل ان تكتمل العمرة اتى باحرام ثاني للحج. هذا ما دام نسيانا حصل هذا يجوز وتتم عمرته ولا شيء عليه. لكن قيل عليه دم يذبح شاة ككفارة، والمصنف يقول يستحب له ان يذبح شاة كفارة لا انه يجب عليه. اما لو فعل ذلك عامدا يعني احرم للعمرة وقبل ان يقصر، يعني قبل ان يأتي بالفعل الاخير من افعال العمرة وهو قص الاظافر، واضح، او قص قليل من الشعر، قبل ان يأتي بالتقصير عمدا ماذا احرم مرة اخرى احرام ثاني لاجل الحج، هنا عمدا ادخل احراما جديدا على الاحرام الاول، يعني انشأ يعني اوجد احراما جديدا قبل ان تنتهي افعال او مناسك الاحرام الاول. هذا عمدا فعله، فما هو حكمه؟ قيل تبطل عمرته لان ما كملها، قبل ان يكملها قبل ان يأتي بالتقصير احرم للحج، حينئذ عمرته تصير باطلة، وحينئذ يتوجه الى الحج وتكون حجته حجة مفردة، وعليه ان يأتي بعمرة مفردة بعد الحجة المفردة. عبر عنها المصنف حجة مبتولة، مبتولة يعني مقطوعة يعني مفردة، حينئذ هو لانه نوى واحرم للحج قبل ان يأتي بالتقصير، التقصير الذي هو اخر فعل من افعال العمرة، يكمل حجة لا بأس، لكن عمرته ما كملها، لم يأتي بالتقصير معها، حينئذ عمرته باطلة، لكن حجة هذا اللي الان بدأ ينويه ويحرم الى حج صحيح، لكن حج شنو؟ مو حج تمتع وانما حج افراد، ولذلك يجب عليه ان يأتي بعمرة جديدة بعده. هذا قول. وقيل يبقى على احرامه الاول وهذا الاحرام الثاني باطل، حينئذ نقول له يجب عليك ان تروح تكمل عمرتك وتأتي بالتقصير. يقول مو انا احرمت مرة ثانية للحج. يقول هذا احرامك التالي باطل واحرامك الاول صحيح. واضح. المصنف ما اختار ايا من القولين، لكن قال ان القول الاول هو المروي، هو الذي جاءت فيه رواية، وهو انه ماذا امرت تبطل، وحينئذ هذا احرام الثاني يصح ويبدي بحج افرادي. بينما القول الثاني شو يقول؟ يقول امرت تبقى صحيحة والاحرام الثاني هو اللي يبطل. هذه هي المسألة الاولى من مسائل الاحرام، نقرأها. قال واما احكامه احكام الاحرام فمسائل الاولى: لا يجوز لمن احرم ان ينشئ احراما اخر حتى يكمل افعال ما احرم له. هو المن احرم احرم لاجل العمرة، ما يجوز ليأتي يوجد ينشئ احرام ثاني قبل ان يكمل افعال العمرة التي احرم لاجلها، ما يجوز. فلو احرم متمتعا يعني لعمرة التمتع ودخل مكة واحرم بالحج واتى باحرام ثاني لاجل الحج قبل التقصير الذي هو اخر فعل من افعال العمرة، يعني ما كمل العمرة ناسيا، نسال التقصير، لم يكن عليه شيء وقيل عليه دم، وحمله على الاستحباب اظهر، يعني يستحب ان يذبح، لا انه يجب عليه ان يذبح. وان فعل ذلك عامدا عمدا ترك التقصير وانشأ احراما جديدا للحج، قيل بطلت عمرته الاولى يعني ما كملها، فصارت حجة مبتولة، والان يأتي بحجة مبتولة يعني حجة ماذا مفردة، يعني يذهب الى عرفات يبتدئ بها. وقيل قول ثاني: بقي على احرامه الاول، عمرته ما بطلت، احرام الاول ما بطل، وكان الثاني الاحرام الثاني باطلا. المصنف يقول والاول هو المروي، ولم يظهر منه اختياره، لكن الاول هو المروي يشعر على الاقل بانه يختار القول الاول، او على الاقل احتياطا يأخذ بالقول الاول. هذه هي المسألة الاولى من مسائل احكام الاحرام. المسألة الثانية: لو نوى الافراد ثم دخل مكة جاز ان يطوف. لو ان الحاج في الاحرام نوى الافراد، نوى حج الافراد، فيجب عليه ان يذهب الى عرفات حينئذ. اول افعال الحج سواء الافراد او غيره هي الذهاب الى عرفات بعد الاحرام، يذهب الى عرفات يقف. لكن هو دخل مكة اراد ان يطوف قبل ان يذهب الى عرفات، استحباب يجوز، جاز له ان يطوف ويسعى ويقصر، وجاز ان يجعلها حينئذ عمرة، يجعلها عمرة حينئذ، ينقلب حجة من حج افراد الى حج تمتع، لان العمرة صارت في اوله، ويذهب النوبي يأتي بعدها بعد العمرة بحج التمتع. اللهم الا اذا اعاد التلبية، اذا اعاد التلبية بعد العمرة، هو نوى الافراد دخل الى مكة اتى بالعمرة، انقلبت الان نيته او عمل انقلب من الافراد الى حج التمتع اللي اوله عمرة التمتع واتى بالعمرة. اما اذا لبى بعد ان كمل العمرة قال لبيك اللهم لبيك الى اخره، حينئذ ما يصير انقلاب، ما يصير انقلاب الى حج التمتع، تبقى هاي عمرة. واضح. اتى بها مستحبة ويبقى احرام الاول، يعني نية الاولى نية حج الافراد تبقى على حالها، وحينئذ يروح يحج حج افراد. واضح. وعليه ان يأتي حينئذ بعمرة مفردة بعده، وهي العمرة مجرد عمرة مستحبة اتى بها. هذا قول، وهو قول المصنف. وقيل انه لا اعتبار بالتلبية، وانما هو القصد، الاعتبار بالقصد بالنية، هو لا يحصل الانقلاب الا بالقصد. هو نوى الافراد، اجا سوى عمرة، اذا سوى عمرة خب ما صار حج افراد، يعني حج افراد اوله ليس العمرة، اوله الحج، اوله الذهاب الى عرفات. قلنا اذا بعد العمرة ما سوى تلبية فحج راح ينقلب الى حج تمتع، اذا سوى تلبية اتى بالتلبيات الاربع حج راح يبقى حج افراد ما ينقلب الى حج تمتع. مو ايش قلنا احنا؟ اكو قائل يقول لا، حتى لو اتى بالتلبية ما يرجع حج افراد، سواء اتى بها او لم يأتي بها لا ينقلب حجه الى حج تمتع ولا يعود حج افراد، انما الحج ينقلب بالنية، مو ان التلبية هي اللي تقلب الحج. هو دخل الى مكة بنية حج الافراد، حتى لو اعتمر، حتى لو اتى بالتلبية، ما ينقلب حج تمتع الا بالنية، هو ينوي ان يقلب حج تمتع، اما بمجرد انه اتى بالعمرة او اتى بالتلبية فينقلب حجه، لا ما ينقلب، يبقى على نيته الاولى نية الافراد، فانما يتغير الحج بنية التغيير. هذه المسألة الثانية اقراها. لو نوى الافراد حج افرادي كان يكون هو من اهل مكة، واضح، فواجب ان يحج حج افرادي، فيبتدئ لازم بعد الاحرام وين يروح؟ لازم يروح العرفات يأتي بالحج، وراها ورا الحج يأتي بالعمرة. لكن هو سوى ثم دخل مكة، جاز ان يطوف، مو وظيفته ان يطوف لكن استحبابا، ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها، حينئذ شنو صارت عمرة تمتع، يعني انقلب حج من حج افراد الى حج تمتع، حينئذ وراها يجي يروح يسوي افعال الحج، وبعد مو واجب عليه يأتي بعمرة، هاي العمرة سواها، لان عمرة حج التمتع قبل حج قبل نفس الحاج. قال ما لم يلبي الا اذا اتى بالتلبيات الاربع بعد العمرة، حينئذ لا حج يبقى حج افراد ما ينقلب، فان لبى انعقد احرامه، يعني صح احرامه الاول، احرام حج الافراد، نية حج الافراد. وقيل لا اعتبار بالتلبية، التلبية لا تقلب، لا ترجع الحج الى حج افراد، ولا تسوي الحج حج ماذا تمتع، وانما هو بالقصد، وانما المعيار هو القصد، اذا قصد العدول الى حج التمتع ينعدل، اذا قصد البقاء على حج الافراد يبقى على حج الافراد. هذه هي المسألة الثانية. اما المسألة الثالثة فقد جاء فيها اذا احرم الولي، ولي الطفل، ولي الصبي بالصبي، يعني اخذ ابنه وياه واخذ للحج، فحينئذ الصبي طبعا اذا ما يستطيع ان ينوي، الوالد هو الوالي، ولي الطفل هو الذي ينوي انه ماذا احج بولدي هذا استحبابا قربة الى الله تعالى، ويحاول طبعا ان يلقن الطفل اول مرة، هذه النية. لذلك عبر المصنف احرم الولي بالصبي، كأنما الذي احرم هو الولي بالصبي، يعني بمعون انما هو يعين الصبي ويحرم بدلا عنه، وحينئذ يجرده من ثيابه في منطقة فخ المعروفة القريبة من مكة، مو من الميقات لان الميقات بعيد، ففخ التي هي اقرب رأفة بالطفل، وحينئذ يفعل بالطفل ما يجب على المحرم ان يفعله، ان يفعله، واضح، كل شيء واجب على المحرم ان يفعله، اذا ما يقدر الطفل ان يفعل ذلك الواجب فالولي هو الذي يفعل ذلك الواجب، وكل شيء يحرم على المحرم الطفل ما يقدر يتجنب هذا الحرام، فهو الولي يجنب الطفل عن ذلك الحرام، عن محرمات الاحرام، واضح. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، كان اكل من الصيد او قتل القمل مثلا، لزم الكفارة على الولي، تلزم من مال الولي لا من مال الطفل، لو نفرض الطفل عدة اموال، لان هو الولي هو الذي اتى بالطفل الى الحج، وكل ما يعجز عنه الصبي من افعال الحج والاحرام يتولاه الولي بالنيابة عنه، من تلبية، من طواف، من سعي، كل هذه الامور اذا الطفل ما يقدر يأتي بها وليه يأتي بالنيابة عنه يأتي بها. ويجب على الولي ايضا ان يذبح الهدي في ميناء من ماله لا من مال الطفل. وروي ان الصبي اذا كان مميزا، يعرف الصحيح من الغلط، يقدر يسوي بعض الاعمال، جاز ان يؤمر بالصيام بدل الهدي، يعني الولي مو واجب عليه حينئذ ان يذبح هدي نيابة عن الطفل من ماله، من مال الولي، لا، يقول له انت صم نيابة عن الهدي، ما تذبح هدي، صم، انت مميز قادر على الصيام. واذا لم يقدر الطفل على الصيام جاز ان يصوم الولي نيابة عن الطفل، اذا كان الولي عاجزا عن ذبح الهدي يصوم بالنيابة عنه. هذه هي المسألة الثالثة نقرأها. الثالثة اذا احرم الولي بالصبي، واضح، يعني ياخذ وياه ويعينه على الاحرام وعلى الحج، جرده من فخ، يخلع ثيابه في فخ ويلبس ثوبي الاحرام، وفعل به ما يجب على المحرم كالتلبيات تجب على المحرم، فالولي هو الذي يفعلها به، يعني يأتي بها نيابة عن الطفل. وجنبه ما يجتنبه، ويجنب الطفل ما يحرم الوقوع فيه من محرمات الإحرام، يجنب الطفل. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة كالأكل من الصيد أو قتل الحشرات مثلا أو لبس المخيط، لزم ذلك الولي من ماله، الكفارة تلزم من مال الولي لا من مال الطفل. وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي، الولي هو الذي يفعله من تلبية. فإذا الطفل عاجز عن الإتيان بالتلبية ما يقدر يتلفظ بها، يجب على الولي هو أن يتولاها يأتي بها، وطواف وسعي وغير ذلك، كل هذه الأفعال إذا ما يستطيع الطفل الولي هو الذي يأتي بها. ويجب على الولي الهدي من ماله، أيضا من مال الولي يذبح الهدي في منى، شاة يذبحها في منى. وروي إذا كان الصبي مميزا 10-12 سنة عمره ولد، جاز أمره بالصيام عن الهدي نيابة عن الهدي. ولو لم يقدر على الصيام صام، يجب أن يصوم الولي عنه نيابة عن الطفل مع العجز عن الهدي، إذا كان الولي عاجز عن ذبح الهدي نيابة عن الطفل. الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر. في هذه المسألة جاء أن المحرم إذا اشترط في إحرامه، يعني في نية الإحرام لما وقف يجنوه بالميقات نوى الإحرام للعمرة الواجبة، عمرة التمتع مثلا قربة إلى الله تعالى، لكن قال يا ربي وأشترط في نيتي أني حيثما تحبسني أو حيثما حبست عن الذهاب لإكمال المناسك فإني أتحلل من إحرامي وأرجع، مو واجب علي أن أبقى هناك بحالة إحرام، واضح؟ فحينئذ إذا نوى هذه النية يصح صح هذه النية. وحينئذ لو نفرض أنه بعد ما أحرم ونوى هذه النية هذا الشرط وذهب بعد الإحرام إلى مكة فحبس أو أحصر، يعني منعه المرض عن الذهاب وإكمال مناسك الحج، حينئذ هو اشترط في نيته أنه متى ما أحصر متى ما حبس عن إكمال الحج فإنه في حل من إحرامه، حينئذ حكمه أنه يكون في حل من إحرامه كما اشترط هو في نيته، واضح؟ ويصبح في حل، يستطيع أن يرجع إلى أهله. لكن هل يسقط عنه الهدي الذي يجب أن يذبحه في منى؟ قيل نعم يسقط، الحج كله سقط عنه. وقيل لا، المصنف يقول وهو الأشبه، الأشبه أنه لا يسقط الهدي، وإن كان يسقط عنه وجوب الحج كله ويرجع إلى بلده في العام المقبل إن شاء الله يأتي ويحج. فائدة هذا الاشتراط هو أنه يجوز له التحلل من إحرامه عند الإحصار، يعني حينما يحصر المرض وما يعطي مهلة لكي يذهب ويكمل مناسك الحج. وإن كان هناك قول أنه يجوز للمحرم أن يتحلل حتى لو لم يشترط، إذا أحصر إذا تمرض يجوز لأن يتحلل من إحرامه ويصبح في حل. شنو فائدة تصبح في حل؟ المحرمات العشرون كلها تصبح عليه حلال حتى لو لم يشترط في النية ذلك. لكن المصنف يقول لا، الأول أظهر هو أنه إذا اشترط في نية الإحرام أنه يا إلهي إذا تمرضت أنا أكون في حل، حينئذ إذا تمرض سوف يكون في حل وتحل له محرمات الإحرام، فإذا أحل تحل له المحرمات العشرون التي يحرم فعلها على المحرم التي سيأتي ذكرها، وقلنا من جملتها الصيد وأكل الصيد ولبس المخيط وملامسة النساء وما إلى ذلك، محرمات كثيرة. هذه هي الفائدة. المصنف يقول القول الأول أظهر وهو أنه إذا اشترط الحل إذا تمرض في أثناء طريقه إلى المناسك يحل، وإلا إذا لم يشترط ذلك في أول نيته عند الإحرام حتى لو أحصر حتى لو تمرض ماذا؟ لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه. نقرأ هذه المسألة. الرابعة إذا اشترط في إحرامه في أثناء نية الإحرام، مو الإحرام يتكون من نية وتلبية ولبس ثوبين، إذن في الإحرام يعني في نية الإحرام، أن يحله أن يحل الإحرام حيث حبسه، حيث حبس وتوقف ولم يستطع أن يكمل مناسك الحج، واضح؟ في أي مكان يحبس، حيث حبسه، الظاهر المقصود حيث حبسه الله سبحانه وتعالى، ثم أحصر فعلا بعد هذه النية ذهب واذا به يحصر. احصر هو انه يمرض وما يستطيع ان يصل الى مكة، من الميقات الى مكة ما يستطيع ان يصل. تحلل، حكمه انه يصبح في حل ويستطيع ان يرتكب اي واحدة من المحرمات التي تحرم على المحرم. لكن وهل يسقط الهدي؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الاشبه. وفائدة الاشتراط، هذا الاشتراط اللي اشترط في نيته، وهو ان يحل اذا ماذا؟ يحل احرامه اذا احصر واذا حبس. جواز التحلل عند الاحصار، يصبح في حل، يأكل براحته، يشرب براحته، يمشي تحت السقف، بينما المحرم ما يجوز لا يمشي تحت السقف. وقيل يجوز التحلل من غير شرط، حتى لو ما اشترط في النية يجوز لان يتحلل. المصنف يقول لا، والاول اظهر انه مع الشرط فقط. هذه هي المسألة الرابعة. واما المسألة الخامسة سهلة وصغيرة، وهي انه اذا تحلل المحصور، مرض، محصور يعني مريض، حصره المرض عن الوصول الى مكة، ها وين؟ بعد الاحرام، بعد ان وصل الى الميقات واحرم ودخل في اتجاهه الى مكة، تمرض، صار محصور بالمرض، هذا لا يسقط عنه الحج في العام المقبل. نعم في هذا العام هو يصبح في حل ويرجع الاحلالة واحرام، الاحرام عنه يسقط والمحرمات كلها تحل عليه، محرمات الاحرام. لكن مو معناته انه ماذا؟ يسقط عنه وجوب الحج، لا، هو اذا كان عليه الحج واجب واتى في هذه المرة لاجل اداء الحج الواجب واحصر، بالسنة الثانية يجب عليه ان يأتي ويؤدي الحج. اللهم الا اذا كان اتى هذه المرة لاجل حج مندوب واحصر فتحلل، حينئذ لا يجب عليه ان يأتي في العام المقبل، بل يسقط عنه الاتيان، يسقط عنه الاعادة، مو واجب عليه ان يعيد الحج الندبي المستحب. هذه نقرأها. الخامسة، اذا تحلل المحصور مريض لا يسقط الحج عنه في القابل في العام المقبل ان كان واجبا، اذا كان الحج واجب ويسقط عنه الحج ان كان ندبا، ان كان مجيء هذا استحبابي مو وجوبي، يسقط عنه وجوب العودة في العام المقبل. ثم المصنف يذكر الاحكام المندوبة المستحبات اللي تتعلق بموضوع الاحرام وواجبات الاحرام كالتلبية ولبس الثوبين. هذه نقرأها لسهولتها، اقرأ معي. قال والمندوبات المستحبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال، الرجال يستحب لهم انه حين التلبية نفسها واجبة لكن رفع الصوت فيها مستحب انه يلبي بصوت عالي بعد، ويستحب ماذا؟ وتكرارها عند نومه، عندما يذهب وينام يأتي بالتلبية، واستيقاظه من يستيقظ من النوم ايضا يأتي بالتلبية، وعند علو الاكام يعني الهضاب والتلال، ولزوم الاهضام يعني الاودية والارض المستوية ايضا يكرر التلبية، مستحب. فان كان حاجا فالى يوم عرفة عند الزوال، فيستحب له ان يبقى يكرر التلبية الى التلبية، يبقى يكررها الى يوم عرفة عند الزوال، لان هو عند الزوال في يوم عرفة يبدي يروح وين؟ يدخل في عرفات، الى هنا يبقى يلبي، حينما يأتي الزوال لكي يدخل في عرفات يقطع التلبية. وإن كان معتمرا بمتعة لحج التمتع، يعني معتمرا بمتعة يعني لحج التمتع، فيبقى يلبي المل، فإذا شاهد بيوت مكة يبقى يلبي إلى أن يشاهد بيوت مكة، يستحب، هو مرة واحدة الواجب. وإن كان بعمرة مفردة فيبقى يلبي، يستحب له تكرار التلبية إلى أي حد. قيل كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم المكي اللي هو امتداد 48 كيلومتر، وقيل 12 كيلومتر، عفوا 48 ميل، وقيل 12 ميل من كل جانب، او مشاهدة الكعبة، الى ان يشاهد الكعبة يقطع التلبية، او عندما يدخل في الحرم، كيف مخير. وقيل ان كان ممن خرج من مكة للاحرام، واضح من اهل مكة، فخرج من مكة، خارج مكة لاجل الاحرام ويرجع المكة، فمتى يقطع التلبية؟ فإذا شاهد الكعبة، يعني فإذا شاهد الكعبة عند عودته يقطع الإحرام. هو كان قد خرج من مكة لأجل أن يحرم خارج مكة، ثم رجع، في أثناء رجعته يستحب له تكرار التلبية، ومتى يقطعها؟ قال فإذا شاهد الكعبة يقطع التلبية. عبارة جدا مقطعة ومختصرة. وإن كان ممن أحرم من خارج، أما هو مو من أهل مكة وراح للخارج مكة احرم ورجع، لا، هو من الاول هو من اهل خارج مكة، هو من الاول من اهل العراق مثلا واحرم خارج مكة ودخل المكة، فمتى يقطع التلبية؟ يقطعها اذا دخل الحرام حينئذ يقطع التلبية. المصنف قال والكل جائز. هسه على كل حال هي تكرار التلبية جائزة، هسه عندما يدخل الحرم يقطعها، عندما يشوف الكعبة يقطعها سواء كان خارج من مكة الى الخارج ثم رجع، سواء كان من الاول هو جاي من خارج مكة، على كل حال هاي الامور كلها جائزة. لكن انا شرحتها لك بدقة وبإيجاز، اذا ما توجهت اعدل شريط حتى تتوجه. ويرفع صوته بالتلبية، ايضا يستحب ان يرفع صوته بالتلبية اذا حج على طريق المدينة جاي من المدينة. اذا علت راحلته البيداء، اذا علت راحلته البيداء يعني صعدت السيارة او الحصان او الناقة على الصحراء، يرفع صوته بالتلبية، هذا مستحب. فان كان راجلا فحيث يحرم، فاما اذا كان راجل ولم يركب على ماذا، ولم يركب على راحلة، فيستحب له ان يرفع صوته متى؟ من المكان الذي يحرم به يرفع صوته بالتلبية. ويستحب التلفظ بما يعزم عليه، يتلفظ يقول انا احج حج التمتع قربة الله تعالى لفظا مو فقط قلبا. والاشتراط، ويستحب الاشتراط، والاشتراط ان يحله حيث حبسه. ويشترط ايضا، يستحب ان يشترط في النية انه يحل عن احرامه حيث حبس عن اكمال افعال ماذا؟ افعال الاحرام، افعال الحج او افعال العمرة التي احرم لها، واضح؟ حيث حبسه، سماع الضمير لحد الان مو واضح لمن يعود، حيث حبسه، حيث حبسه حابس يقصد، حيث حبسه مانع، او حيث حبسه المرض لعله هذا، حيث حبسه الله، هاي كلها محتملات، واضح؟ حتى الشراح مو موضحين معنى الضمير، لكن هذه معاني للضمير معقولة. هذا الاشتراط استحب حتى شنو؟ اذا فعلا تمرض في الاثناء يصير في حل، يرجع الاهل براحته، بعد مو واجب عليه يبقى هناك في حالة احرامه وهو مريض. قال وان لم يكن حجة فعمرة، وايضا ينوي انه يا الهي انا الان فعلا احرمت للحج لكن اقدر ان اعدل للعمرة في الاثناء، من الاول يشترط من اثناء النية نية الاحرام. بعد وان يحرم في الثياب القطن وافضله البيض، واذا احرم بالحج من مكة، طبعا احرام الحج من مكة ميقاتها نفس مكة، رفع صوته بالتلبية يستحب. متى يرفع صوته؟ اذا اشرف على الابطح، على وادي الابطح. قال ويلحق بذلك يعني ببحث الاحرام ترك الاحرام وهي محرمات ومكروهات، ترك الاحرام محرمات وعددها 20 ومكروهات اخرى كثيرة. فالمحرمات 20 شيئا، هناك 20 محرم تحرم ماذا؟ على المحرم ان يأتي بها، اذا احرم تحرم عليه 20 امرا، يحرم عليه 20 امرا، رغم ان هاي 20 امر اكثرها حلال وجائزة، لكن لانه احرم تصبح على المحرم محرمة، هاي هي خطورة الاحرام، واضح؟ هذه المحرمات نقرأها، اقرأ معي نقرأها. قال صيد البر اصطيادا او اكلا ولو صاده محل، هذه نوضحها، الافضل ان نوضحها، ان نوضحها لانه بعض الامور تحتاج الى توضيح، بعدين نقرأ. صيد البر، الحيوانات البرية في قبال الحيوانات البحرية لا يجوز اصطيادها، بل حتى لو صادها واحد اخر محل مو محرم مو حجي، صاد صيد وانت جنابك محرم ما يجوز لك تاكل من ذاك الصيد، ولذلك ما يصير انت بعد ان تحرم تشتري طيور وتاكل، تذبح طيور مذبوحة مصيودة، واضح؟ وتاكل ما يجوز. ولا يجوز لك اصطيادها قطعا، بل لا يجوز لك ان تشير للصياد تقول له هذاك طير روح صيده، او الدلي تقول له اندل طير او حيوان مخفي تعال صيده، هذا كله ما يجوز لك لانك محرم، حتى الدلالة ما يجوز. اغلاق الابواب على الصيد ايضا ما يجوز، يدخل مثلا طير في غرفتك انت تغلق الابواب وتصيح للصياد يصيد هذا الطير اللي انت حبسته، هذا الاغلاق ما يجوز. او لا، الصياد هو اصطاد الطير وطلب منك ان تذبحه، ما يجوز لك تذبحه. ولو ذبحته وانت محرم فهذا ميتة لا صيد، هذا الطير تحرم صار ميتة ما يجوز اكله، ميتة لا يجوز لك انت ان تأكله ولا يجوز لكل انسان اخر ان يأكله حتى المحل غير المحرم. كذلك يحرم فروخ افراخ الصيد، بيض الصيد، كل هذا يحرم. والجراد ايضا لا يجوز اصطياده، ولا يحرم صيد البحر. طبعا صيد البحر ما المقصود به؟ صيد البحر هو الحيوان الذي يبيض ويفرخ في الماء، هذا يجوز صيده للمحرم. كذلك لا يجوز وطء النساء ولمسها للمحرم، ولا يجوز عقدها لنفسك او لغيرك. تعقد مرة لنفسك بعد الاحرام ما يجوز، تعقدها لغيرك ما يجوز، تشهد على العقد ما يجوز، تقيم الشهادة على العقد ما يجوز. مرة تشهد ومرة يعني تتحمل الشهادة، ومرة تقيم الشهادة. تشهد يعني تشاهد العقد العرس، عقد الزواج تشوفه تحضره، ومرة تقيم الشهادة بأن ماذا؟ تروح للقاضي تقول أنا أشهد، تقيم الشهادة أن هذين متزوجين، هذا أيضا ما يجوز. ولو تحملت الشهادة محل وأنت في حال الحل، أنت بالمدينة بعدك ما محرم وتحملت الشهادة، شهادة العرس، شهادة عقد الزواج، تحملتها يعني شاهدتها، واضح؟ ما يجوز لك تروح للمحكمة وانت محرم وتشهد على لذا هذين الزوجين بانهما تزوجا، او تروح لمحل الاثبات للجنسية وتشهد، ما يجوز لك. رغم انك شاهدت وتحملت الشهادة بتا وقت ما كنت محل ما محرم، لكن بعد الاحرام ما يجوز لك تروح تشهد. اذا التحمل كان قبل الاحرام، والاداء واقامة الشهادة بعد الاحرام ما يجوز. ولا بأس بالتحمل الشهادة او اداء الشهادة، اقامة الشهادة بعد الاحلال، عادي طبيعي بعد ما يخلص حجك وتحل، واضح. وكذلك يحرم بالنسبة للنساء، قلنا يحرم مطعها ولمسها وعقدها، ويحرم تقبيلها ايضا، ويحرم لك النظر اليها بشهوة. زوجتك مع ذلك يحرم عليك ان تنظر اليها بشهوة او تقبلها رغم انها زوجتك. وكذا الاستمناء، طبعا الاستمناء من الاول محرم، لكن بعد الاحرام تصبح حرمته اشد واشد، واضح، تكون محرمة. او ان زوجتك تفعل لك الاستمناء، هي التي تلاعب ذكر زوجها مثلا، هذا ايضا لا يجوز، كل هذا محرم. هذا المقطع من محرمات الاحرام وضحناه، نقرأه. قال فالمحرمات 20 شيئا. اولا صيد البر اصطيادا، ما يجوز لك الاصطياد، او اكلا تاكل فقط، انت ما صدت، صادوا الناس وانت تاكله ما يجوز لك، ولو صاده محل، حتى لو صاده للصيد شنو، محل مو محرم، واحد مو حجي صاده، انت ما يجوز لك تاكله، انت المحرم. واشارة تشير للصياد تقول له ذاك الطير روح صيده، ما يجوز لك. ودلالة الدليل الصياد، ما يجوز. واغلاقا تغلق الابواب على الصيد حتى يجي الصياد يصطاده، ما يجوز. وذبحا تذبح الطير اللي اصطاده الصياد، انت فقط تذبحه، ما يجوز. ولو ذبحه المحرم ذبح الصيد كان ميتة حراما على المحل والمحرم، على الحجاج وغير الحجاج حرام ياكلوا، صار محرم صار حرام مطلقا. وكذا يحرم فرخه، فرخ الصيد وبيضه، احنا صدنا الطير مثلا، الطير صار علينا حرام، فروخه حرام ايضا حرام، بيضه حرام ايضا حرام. والجراد في معنى الصيد البري ايضا يحرم صيد الجراد. ولا يحرم صيد البحر، من هو صيد البحر؟ وهو ما يبيض ويفرخ في المياه، واضح. قال ثم والنساء، يعني وتحرم النساء، شو المعنى تحرم النساء؟ وطئا يعني يحرم وطئها، ولمسا لمسها، زوجتك لا يجوز لك تطئها ولا يجوز لك تلمسها، وعقدا لنفسه، لنفس الحاج المحرم ولغيره، او يعقد الواحد غير انسان اخر غريب ايضا ما يجوز ليعقد، وشهادة على العقد، ما يجوز تشهد على العقد، واقامة وتقيم الشهادة تروح تشهد عند المحكمة مثلا، ما يجوز. ولو تحملها محلا، الحج قبل الاحرام تحمل الشهادة وهو محل مو محرم، تحملها يعني شاهدها، شاهد العقد بعينه، مع ذلك ما يجوز ليروح يقيم الشهادة بالمحكمة بعد ان صار محرما بعد ان احرم. قال ولا بأس به بعد الاحلال، نعم بعد ان يحل ويخلص حجه لا بأس به يروح يؤدي الشهادة. وتقبيلا يعني والنساء، تحرم النساء وطئا ولمسا وعقدا، وتقبيلا لا يجوز ان تقبل زوجتك، ونظرا بشهوة لا يجوز، وكذا الاستمناء ايضا لا يجوز. اذا المحرم الاول هو الصيد، المحرم الثاني هو النساء، ثم يأتي تفريع ويكمل المصنف ماذا؟ بقية المحرمات. وهذا ما سنذكره ان شاء الله في الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.